أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الاستعمالات المتعارفة للجمل يكون لدينا قضية لفظية تحكي عن قضية معقولة ومعنوية، وكما أن الجملة اللفظية كقولنا زيد قائم تتركب من أطراف ثلاثة: الموضوع والمحمول والنسبة بينهما. كذلك القضية المعقولة والمعنوية، المحكية بالقضية اللفظية تحكي أيضا عن أطراف ثلاثة. فعندما يقال زيد قائم، فهذه القضية الملفوظة كل طرف منها يحكي عن طرف في القضية المعنوية والمعقولة. فلفظ زيد يحكي عن الموضوع الخارجي، ولفظ القيام يحكي عن ما حكم به على زيد خارجا، والنسبة التي لها معنى رابط غير مستقل، كما توجد في القضية الملفوظة توجد في القضية المعقولة. والحاصل أنه في القضايا المتعارفة لا بد من وجود أطراف ثلاثة تحكي عن أطراف ثلاثة في القضية المعقولة، من دون أن يكون الموضوع فيها حاكيا عن المحمول. زيد لا يحكي عن قائم، بينما رصد العلماء جملة من الاستعمالات لا يكون الأمر فيها من هذا القبيل، وتعرض النحاة لهذا النوع من الاستعمالات في باب الحكاية، كقولنا زيد لفظ، فإن هذه القضية تمتاز بخصوصيتين. عليكم السلام. الخصوصية الأولى أن الموضوع فيها يحكي عن المحمول، فإن الذي هو اللفظ هو ذات زيد، ذات هذا الذي صدر من الفم. الخصوصية الثانية أن هذه القضية اللفظية لا يوجد بإزائها قضية معنوية تحكي عنها، بحيث يكون لفظ الموضوع حاكيا عن الموضوع الواقعي، ولفظ المحمول حاكيا عن المحمول الواقعي في القضية المعنوية. فإن زيد الذي حكم عليه بأنه لفظ ليس هو ابن عمرو، وإنما ذات هذه الأصوات التي تصدر من الفم. بينما عندما نقول زيد قائم الذي حكم عليه بالقيام، من؟ ابن عمرو. أما الذي حكم عليه بأنه لفظ ليس ابن عمرو، الذي حكم عليه بأنه لفظ هذا الزا والياء والدال. والشاهد على ذلك صحة مثل هذا التعبير في المهملات، فنقول ديز لفظ. فإذا الخصوصية الثانية أن هذه الجمل والقضايا لا تحكي عن قضية معنوية، بخلاف النوع الأول زيد قائم. واضح صار الفكرة؟ هذه الظاهرة لفتت نظر علماء الأصول فأدلوا دلوهم في تحقيقها. فهل هذا من باب الاستعمال أم أنه ليس من باب الاستعمال؟ وإن كان من باب الاستعمال، فهل الاستعمال يكون مجازيا أم لا يكون كذلك؟ صار واضح الفكرة ومحل البحث؟ بداية قام المصنف رحمة الله عليه وقسم هذا النوع من القضايا إلى أقسام، وذلك لأن هذه القضايا التي يحكي فيها الموضوع عن المحمول لا عن الموضوع في القضية المعقولة لا يخلو. إما أن يكون الحكاية عن شخص وجزئي، وإما أن تكون عن كله. فعلى الأول، إما أن يكون الجزئي عين ما يحكي عنه، وإما أن يكون مثله فيتولد من الجزئي. كم قسم؟ قسمان. إطلاق اللفظ وإرادة الشخص، وإطلاق اللفظ وإرادة المثل. واضح كيف صار؟ لن تأتي الأمثلة بعد ذلك. نرجع إلى الكل، لا يخلو. إما أن يكون جنسا أو نوعا أو صنفا، فإن هذه الأنواع الثلاثة، الأقسام الثلاثة الجنس والنوع والصنف كلها من الكليات، فيتولد عندنا ثلاثة أقسام: إطلاق اللفظ وإرادة الجنس، إطلاق اللفظ وإرادة النوع، إطلاق اللفظ وإرادة الصنف. فتكون الأقسام كم؟ خمسة. أما الأول وهو إطلاق اللفظ وإرادة شخصه، كما لو قلنا زيد لفظ وأردنا من ذلك شخص هذا الذي صدر منه، بحيث يكون المحكي باللفظ هو شخص ما صدر من المتكلم، هذا إطلاق اللفظ وإرادة ماذا؟ الشخص. خب، القسم الثاني إطلاق اللفظ وإرادة المثل، كما لو قلنا ضرب فعل ماض وقصدنا من ذلك الذي هو فعل ماضي ليس شخص هذا اللفظ، وإنما ما يماثله، هذا يكون من باب إطلاق اللفظ وإرادة ماذا؟ المثل. هذا كله في أي تقسيم، في أي شق؟ في الجزئي، لأن الشخص والمثل جزئي. أما القسم الثالث إطلاق اللفظ وإرادة الجنس، كما لو قلنا هكذا زيد لفظ وأردنا من زيد ليس هذا الشخص ولا المماثل له، وإنما أردنا من زيد جنس اللفظ، هذا أطلق اللفظ وأريد جنسه. القسم الرابع لو قلنا القسم الرابع إطلاق اللفظ وإرادة النوع، كما لو قلنا زيد كلمة، إذا كان اللفظ جنسا لزيد فالكلمة ماذا؟ نوع لزيد، لأن اللفظ قد يكون كلمة وقد لا يكون، أوسع من الكلمة بخلاف الكلمة. أما إطلاق اللفظ وإرادة الصنف، فالصنف كما عرف في محله هو الكل الأخص من النوع، الكل الأخص من النوع، كما لو قلت زيد في ضرب زيد فاعل، أطلقنا اللفظ وأردنا كليا أخص من الكلمة وهو الفاعل. الفاعل ماذا يعد؟ يعد صنفا. فهذه أقسام خمسة للقضايا التي لا تحكي فيها القضية اللفظية عن قضية معقولة، إما إطلاق اللفظ وإرادة الشخص، إطلاق اللفظ وإرادة المثل، إطلاق اللفظ وإرادة الجنس، نوع، الصنف. هذه هي الأقسام الخمسة التي ذكرت. طبعا تركت شيئا من الإجمال في الأمثلة عن قصد، لأنه هناك بعض الإشكالات سجلت على المتن، عندما نتعرض لهذه الإشكالات يتضح حقيقة المطلب. لا لا، في ألا تقول يعني هكذا زيد أليس لفظا؟ فإما أن يراد منه الشخص الذي هو لفظ هو هذا الشخص، أو المثل له، أو تقصد الجنس، أو تقصد النوع، أو تقصد الصنف. وهذه استعمالات موجودة، يعني ضرب فعل ماضي، زيد في ضرب زيد فاعل، وهكذا موجودة هذه الاستعمالات. يعني أن يكون الحكم فيها على اللفظ من دون أن يحكي عن المعنى. عندما تقول زيد قائم، القائم ليس الزا والياء والدال، القائم حقيقة ما هو؟ ما يحكي عنه لفظ زيد ابن عمرو. بينما عندما تقول زيد لفظ، الذي هو اللفظ حكمت عليه باللفظية، ليس ما يحكي عنه الزاوية والدال، ما يحكي عنه الزاوية والدال ليس لفظا، وإنما هو موجود خارجي. واضح التفاوت بينهما بهذه البساطة. هناك اللفظ الموضوع في القضية اللفظية يحكي عن موضوع في القضية المعنوية، بينما هنا اللفظ لا يحكي عن موضوع في القضية المعنوية، لأن الموضوع الذي يحكي عنه ليس له هذا الحكم، ليس لفظا، ليس مرفوعا، ليس فعل ماضي. واضح الفكرة صارت؟ إذا اتضح هذا التقسيم، لا إشكال عندهم في صحة أقسام أربعة من هذه الأقسام الخمسة، وهي باستثناء إطلاق اللفظ وإرادة الشخص. غير هذا القسم بقية الأقسام لا شك عندهم في صحتها. وإن اختلفوا في شيء آخر، إنه هل هذا من باب الاستعمال أو ليس من باب الاستعمال، وعلى القول أنه من باب الاستعمال، هل هو استعمال حقيقي أم أنه استعمال مجازي؟ لكن أصل الصحة مفروغ عنها في هذه الأقسام الأربعة، باستثناء قلنا إطلاق الشخص وإرادة إطلاق اللفظ وإرادة شخصي. يظهر من عبارة المتن رحمة الله عليه أمور ثلاثة بالنسبة لهذه الأقسام الأربعة. الأمر الأول أنها من باب الاستعمال، الثاني أنه استعمال مجازي، الثالث أن هذا الاستعمال المجازي يكون صحيحا بالطبع لا بالوضع. هذه أمور ثلاثة تفهم من عبارة المصنف. أولا أنه استعمال، ثانيا أنه استعمال مجازي، ثالثا أن صحته بالطبع لا بالوضع. الواضح. أما أنه من باب الاستعمال فلضرورة وجود دال ومدلول، ووجود لفظ استعمل في معنى، مثلا عندما نطلق اللفظ ونريد الجنس فاللفظ استعمل في أي معنى؟ في الجنس. زيد استعمل في جنسه وهو اللفظ، فيوجد مستعمل وهو المتكلم، ومستعمل فيه اللفظ وهو الجنس، ومستعمل وهو هذا اللفظ. فأركان الاستعمال تامة، فلا محالة يكون هذا من باب ماذا؟ الاستعمال، لأنك أطلقت اللفظ لفظ زيد وأردت الجنس، فأنا مستعمل واللفظ مستعمل والجنس اللي هو المراد مستعمل فيه، أركان الاستعمال تام. فهذا من باب ماذا؟ الاستعمال. هذا الأمر الأول. وأما الأمر الثاني، وأن هذا الاستعمال من باب الاستعمال المجازي، فواضح باعتبار أن لفظة زيد موضوعة لمن؟ لابن عمرو، لا للجنس، فهذا استعمال لللفظ في غير موضع له، فيكون الاستعمال مجازيا. فثبت الأمر ماذا؟ الثاني. شوي هذا البحث على الرغم من سهولته، أنا عامل استقراء أن كثير من الطلاب يمرون عليه ولا يفهمونه، على الرغم من أنه سهل، شوي بالتدريج يمشي معنا. الآن ماذا أثبتنا؟ أثبتنا الأمر الأول أن هذا من باب استعمال، لأنك ذكرت اللفظ وأردت معنى، أركان الاستعمال فيه تم، وأن هذا الاستعمال من باب الاستعمال ماذا؟ المجازي، لأن زيد موضوع لابن عمرو وأنت استعملته وأردت الجنس بحسب الفرض، طبعا الجنس كمثال وكذلك النوع إلى آخره. واضح الكلام؟ فهذا استعمال لللفظ في غير ما وضع له. أما الأمر الثالث، وهو أن هذا الاستعمال بالطبع لا بالوضع، فهو ما تقدم الإشارة إليه وين؟ في الأمر الثالث يوم أمس، وقلنا لا، قال المصنف رحمة الله عليه: والظاهر أن صحة استعمال اللفظ في نوعه أو مثله من قبيله، يعني من قبيل الاستعمال المجازي الذي يتوقف على الطبع لا على الوضع، وقلنا سوف يأتي شرح ذلك. بما أنه الآن أثبتنا أنه استعمال مجازي، تقدم أن الاستعمال المجازي لا يحتاج إلى إذن الوضع وإنما هو بالطبع. لكن المصنف رحمة الله عليه هنا أقام البرهان على كون صحة هذا الاستعمال بالطبع لا بالوضع، ومرجع هذا البرهان إلى قياس استثنائي. مفاده: لو كان هذا الاستعمال لو كانت صحة هذا الاستعمال بالوضع للزم أن تكون المهملات موضوعة. هذه المقدمة الأولى في القياس. لو كانت صحة هذه الاستعمالات بالوضع لكانت المهملات موضوعة، لكن المهملات ليست كذلك. ماذا ينتج؟ استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم، فينتج أن صحة هذا الاستعمال ليس بالوضع، وهذا هو المطلوب. بيان الملازمة، التفت جيدا، أنت في القياس الاستثنائي تحتاج إلى إثبات أمرين: الملازمة بين المقدم والتالي، هذا يقال له بيان الملازمة. ثانيا بطلان التالي. أما الأول وهو بيان الملازمة. لماذا لو كانت صحة هذا الاستعمال بالوضع لكانت المهملات موضوعة؟ ضرورة أن هذا الاستعمال كما هو موجود في الألفاظ الموضوعة للمعاني، موجود في الألفاظ المهملة. الألفاظ المهملة يعني التي لم توضع لمعنى، كقولك ديزون لفظ، هذا ديزون لفظ، تعبير صحيح أو غلط؟ صحيح، مع أن ديز ماذا؟ من الموضوعات أو المهملات؟ من المهملات. وقولك ديز مرفوع، هذا الاستعمال لا يختص بالموضوعات، يتم في المهملات. فلو كانت صحة الاستعمال تتوقف على الوضع لكان عليك أن تلتزم بأن المهملات موضوعة لصحة هذا الاستعمال في المهملات. أما بطلان التالي فبديهي، المهملات ليست موضوعة، لأن إذا كانت موضوعة لازم الخلف، لأن المهمل في مقابل الموضوع، فكيف يكون المهمل موضوعا؟ فإذا ثبت أن صحة هذا الاستعمال بماذا؟ ليس بالوضع وإنما هو بالطبع. قد يقول قائل، وهذا تمرين لشحذ الذهن تفكرون فيه بالبيت، قد يقول قائل إن في كلام الماتني مغالطة، نشأت هذه المغالطة من كون الحد الأوسط متكرر لفظا غير متكرر معنى، الذي يكون من قبيل استعمال اللفظ المشترك. في المنطق ذكروا أن واحدة من المغالطات تكون باستعمال اللفظ المشترك، فأنت تتوهم أن الحد الأوسط تكرر، وهو في الواقع تكرر لفظا، أما المقصود من العين في الصغرى غير المقصود من العين في الكبرى، فيقع الإنسان في مغالطة فتكون النتيجة ماذا؟ خاطئة. بعض المغالطات تنشأ من الاستعمال لفظ المشترك. فيما نحن في المقدمة الأولى قال لو كانت صحة الاستعمال بالوضع لكانت المهملات موضوعة. المقصود من الوضع في قولنا لو كانت الصحة بالوضع أي معنى؟ الإذن. وموضوع في قولنا كانت المهملات موضوعة، المقصود من الوضع ماذا؟ عملية الوضع لا الإذن. وإلا لو قصد منها الإذن لا مانع من الالتزام بذلك، كما أن استعمال الألفاظ الموضوعة تحتاج إلى إذن، استعمال الألفاظ المهملة تحتاج إلى إذن. واضح؟ فقولك في المقدمة الثانية لكن المهملات ليست موضوعة، ما نفيناه عن المهملات عملية الوضع للإذن، فحصل مغالطة. الوضع في إحدى المقدمات بمعنى الإذن، وفي المقدمة الأخرى بمعنى ماذا؟ عملية الوضع. فلم يتكرر الحد الأوساط. هذا إشكال قد يوجه إلى الماتن، فتأمل فيه إلى يوم غد إن شاء الله. هذا كله وين كان البحث؟ في الأقسام الأربعة غير إطلاق اللفظ وإرادة الشخص. أما إطلاق اللفظ وإرادة الشخص، صاحب الفصول رحمة الله عليه ذكر أنه يبتلي بمشكلة ثبوتية، فيكون مستحيلا، فلا معنى لأن نبحث أن هذا الاستعمال هل هو صحيح أو غير صحيح، وإذا صحيح هل هو استعمال مجازي أو استعمال حقيقي، بعد لا معنى، فمستحيل. ووجه الاستحالة بما حاصله أنه إذا قلت زيد لفظ وأريد من زيد نفسه وشخصه، بمعنى أن الذي أحكم عليه بأنه لفظ هو عين ما صدر من فمه، هذا إطلاق اللفظ وإرادة الشخص. إذا كان الأمر كذلك فيرى صاحب الفصول أنه لا يكون صحيحا وممكنا إلا إذا أولناه، وذلك لأنه يؤدي إلى أحد محظورين على سبيل منع الخلو. المحظور الأول اتحاد الدال والمدلول، المحظور الثاني تركب القضية من جزئين، وبعبارة صناعية يا إطلاق اللفظ وإرادة شخصه يلزم منه أحد الأمرين، هذه المقدمة الأولى، ولكنهما مستحيلان، ماذا ينتج؟ فإطلاق اللفظ وإرادة الشخص يكون مستحيلا، ما يلزم منه المستحيل يكون مستحيلا. لكن تفت سوف تقرؤون في الفلسفة أن استحالة ما يلزم منه المستحيل وأن امتناعه يكون امتناعا بالغير لا امتناعا بالذات، لأنه لا يوجد ملازمة في الفلسفة كما ثبت في محله بين ممتنعين بالذات. ليه؟ لأن الملازمة إنما تصدق في موارد يكون علة ومعلول، أثر ومؤثر، وبين الممتنعين بالذات لا يوجد علية ومعلولية. فلا بد أن يكون ذلك بين ممكن بالذات وممتنع بالذات، فيكون الممكن بالذات ممتنعا بالغير لا ممتنع بالذات حتى يصح إجراء الملازمة. فهذا في حد ذاته ليس مستحيلا، استحالته نشأت من ترتب أحد المحظورين عليه، وهو اتحاد الدال والمدلول أو تركب القضية ماذا من جزئين، فاستحالته نشأت من هنا، هذا يقال له ممتنع ماذا بالذات. خب، أما بيان الملازمة، قلت أنه لو كان هذا الاستعمال صحيحا للزم إما اتحاد الدال والمدلول وإما تركب القضية من جزئين، لكنهما مستحيلان فلا يكون صحيحا. هذا كان القياس. أكرر، القياس الاستثنائي ما هو؟ لو كان هذا الاستعمال صحيحا للزم إما اتحاد الدال والمدلول وإما تركب القضية من جزئين، ولكن اتحاد الدال والمدلول وتركب القضية من جزئين مستحيل، فماذا يلزم؟ أن لا يكون هذا الاستعمال صحيحا. واضح الكلام؟ أما بيان الملازمة، ليش إذا كان هذا الاستعمال صحيحا يلزم أحد الأمرين؟ توضيحه أن زيدا، أن زيد، ليش أن زيد على الحكاية، أن زيد في قولنا زيد لفظ، إما أن يراد منه الدلالة على نفسه أو لا يراد منه الدلالة على شيء، والقضية تدور بين النفي والإثبات، إما أن يدل على نفسه أو لا يدل على شيء. إن دل على نفسه لزم اتحاد الدال والمدلول، لأنه من جهة هو دال لأنه يدل على نفسه، ومن جهة هو ذاته مدلول لأن المفروض أنه يدل على نفسه، فهو دال ومدلول. وهذا بالضرورة مستحيل، لأن بين الدال والمدلول تقابل التضايف، ومن خصائص المتقابلات أنها لا تجتمع في واحد، لا يمكن أن يكون شيء واحد دال ومدلول، هذا إذا اعتبرنا أنه يدل على نفسه. أما إذا قلنا لا يدل، فحينئذ يلزم أن تكون القضية المعقولة مركبة من جزئين، المحمول والنسبة، ولا يكون للقضية المعقولة موضوعا. ليه؟ لأن المفروض في قولنا زيد لفظ في القضية الملفوظة في موضوع في محمول، أليس كذلك؟ في مسند ومسند إليه، لكن المفروض أن زيد لا يدل على معنى، ففي القضية المعنوية والمعقولة لا يوجد لزيد ما بإزاء، فلا يوجد في القضية المعقولة موضوع يعبر عنه زيد، فإذا لا يوجد موضوع أجزاء القضية كم؟ أجزاء القضية كم؟ موضوعه محموله النسبة. فحينئذ تصبح القضية مركبة من جزئين، من محمول ومن نسبة، بل تصبح القضية مؤلفة من جزء واحد، لأن النسبة تحتاج إلى طرفين، إذا لا يوجد طرفين لا يوجد نسبة، فلا يبقى في القضية إلا جزء واحد، وهذا مستحيل. ضرورة أن القضية مسألة يحكم فيها بشيء على شيء، هذا يقتضي التركب من ثلاثة أجزاء. إذن صاحب الفصول رحمة الله عليه ذهب إلى عدم إمكان إطلاق اللفظ وإرادة الشخص، مبررا ذلك بأنه يلزم إما اتحاد الدال والمدلول أو تركب القضية من جزئين، والجميع باطل، وذلك لأن لفظة زيد إما أن يقصد منها معنى أو لا يقصد. هذا أكرر بعبارة أخرى، لفظة زيد إما أن يقصد منها معنى أو لا يقصد. إذا لا يقصد منها معنى ماذا يلزم؟ تركب القضية من جزئين، لأن لفظة زيد لا يوجد ما يحكي عنه في القضية المعقولة. إذا لا قصد منها معنى، المعنى الذي يقصد من لفظ زيد إما ابن عمر وإما نفسه. ابن عمر لا يصح لأن هذا ليس من قبيل زيد قائم، فلا بد أن يقصد ماذا؟ نفسه، فيلزم اتحاد الدال والمدلول، باعتبار أنه قصد منه فهو دال، وباعتبار أنه مقصود منه فهو مدلول، اتحد الدال والمدلول في شيء واحد. تعال نقرأ العبارة. يقول الرابع: لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ وإرادة نوعه به باللفظ، كما إذا قيل ضرب مثلا فعل ماض. طبعا هنا على بعض الأمثلة التي ذكرها الماتن يوجد إشكال، وهذه الإشكالات التي أشكلوها أنا أسميها بهذا الاسم عادة في الكفاية، أسميها بقولي بضاعتنا ردت إلينا، يعني أنت تأتي تشكل على المصنف، والمصنف في آخر في آخر هذا الأمر الرابع سوف يشير إلى ذلك، فلا معنى للإشكال عليه. هذه بضاعتنا ردت إلينا. يقول: لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ وإرادة نوعه كما إذا قيل. ما هو الإشكال؟ سوف يأتي. ضرب مثلا فعل ماض.
في عدم وصف الفعل بكونه ماضي، يعني بإضافته إلى ماضي. فعل ماض أو فعل ماضي
ما فهمت كيف يعني؟
ضرب فعل ماض أو فعل ماضي.
ضرب، لا هذا ضرب فعل، ضرب فعل ماض، ايش المشكله؟
نجعلها موصوفه فعل
ماض، ما في مشكله. خب، او صنفه، يعني لا شبهه في صحه اطلاق اللفظ واراده صنفه، كما اذا قيل زيد في ضرب زيد فاعل. اذا لم يقصد بزيد شخص القول، أو مثله، يعني لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ وإرادة المثل، كضرب في المثال فيما إذا قصد به شخص القول المماثل. يعني فهذه كم قسم؟ ثلاثة ذكر، الجنس لم يذكره اعتمادا على أنه الآن النوع ربما يراد منه النوع الإضافي اللي يشمل النوع الحقيقي والجنس، الأمر سهل. وقد أشرنا إلى صحة الإطلاق كذلك وحسنه إنما كان بالطبع لا بالوضع. من هذه العبارة يفهم ثلاثة أمور: أن هذا الاستعمال استعمال صحيح، وأنه مجازي، وأن صحته بالطبع لا بالوضع. هو الآن برهن على هذا الأمر الثالث، وأن صحته بالطبع لا بالوضع، وإلا لكانت المهملات موضوعة لذلك، لصحة الإطلاق كذلك فيها، ولكن التالي فاسد. قال: والالتزام بوضعها كذلك باطل كما ترى. قلنا هنا في هذا قياس استثنائي، لو كانت صحة هذه الاستعمالات بالوضع للزم أن تكون المهملات موضوعة، لكن المهملات ليست موضوعة، فالصحة ليس بالوضع. المغالطة التي قلنا موجودة أن كلمة الوضع والموضوعة تكررت لكن ليس بمعنى واحد، هذا فكروا فيه. وأما إطلاق اللفظ وإرادة الشخص، كما إذا قيل زيد لفظ وأريد منه شخص نفسه، ففي صحته بدون تأويل النظر لاستلزامه اتحاد الدال والمدلول أو تركب القضية من جزئين كما في الفصول. هذا البيان الإجمالي للإشكال. البيان التفصيلي نقرأه إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.
الإهمال يطلق في قبال الاستعمال أيضا، الإهمال لا يطلق في قبال الاستعمال أيضا،
لا المهمل يعني غير الموضوع، وإلا هذا استعمال بناء على أنه استعمال. استعمال تقول ديز لفظ، هذا استعمال. طبعا سوف يأتي المصنف في آخر الأمر الرابع يحتمل احتمال آخر، لذا اصبر معي حتى يكتمل البحث.